الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 31 من كتاب سنن أبي داود، الدرس 3 من كتاب الصلاة، باب في وقت العصر. وبالسند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس بيضاء مرتفعة حية، ويذهب الذاهب إلى العوالي والشمس مرتفعة، متفق عليه. وأخرجه النسائي وابن ماجه ومالك والدارمي. وفيه التبكير في صلاة العصر، وقد تقدم بيان ذلك. وبالسند المتصل حدثنا الحسن بن علي وهو الحلواني قال أخبرنا عبد الرزاق وهو بن همام الصنعاني قال أخبرنا معمر وهو بن راشد عن الزهري وهو محمد بن مسلم قال والعوالي على ميلين أو ثلاثة، قال وأحسبه قال أو أربعة، خرجه أحمد، بمعنى أنه يقارب من 6 كيلو إلى 7 كيلومتر، وهو إلى مسجد قباء وما إليه. قال وبالسند المتصل حدثنا يوسف بن موسى قال أخبرنا جرير عن منصور وابن المعتمر عن خيثمة قال حياتها أن تجد حرها، وهذا تفسير لمعنى حية، أي أنها مرتفعة ما زالت حارة لم ينكسر حرها، فمعنى ذلك أنه كان يبكر بالعصر. قال وبالسند المتصل حدثنا القعنبي، ما اسمه؟ عبد الله بن مسلمة، نعم. قال قرأت على مالك بن أنس، القراءة هي العرض، أن يقرأ الطالب والشيخ يسمع، ومالك بن أنس كان هذا مذهبه، ولذلك جلد هشام بن عمار حين طلب منه أن يحدثه مشافهة وسماعا، ثم تحلل من هشام بن عمار أن حدثه 15 حديثا مقابل 15 صوتا، فقال زدني ضربا وزدني حديثا. عن ابن شهاب قال عروة ولقد حدثتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر، متفق عليه. أخرجه الترمذي والنسائي ومالك والموطأ والدارمي. ومعنى الشمس في حجرتها أي ضوء الشمس باقية في قعر بيت عائشة، بمعنى أنها ما زالت مرتفعة، وإلا إذا نزلت الشمس سيكون هناك ظل. قال وبالسند المتصل حدثنا محمد بن عبد الرحمن العنبري قال أخبرنا إبراهيم بن أبي الوزير قال أخبرنا محمد بن يزيد اليمامي قال حدثنا يزيد بن عبد الرحمن بن علي بن شيبان عن أبيه عن جده علي بن شيبان قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فكان يؤخر العصر ما دامت الشمس بيضاء نقية. فيه محمد بن يزيد ويزيد بن عبد الرحمن وكلاهما مجهول، ويغني عنه ما تقدم من الأحاديث. وبالسند المتصل حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا يحيى بن زكريا وهو ابن أبي زائدة ويزيد بن هارون شيخ الإمام أحمد عن هشام بن حسان القردوسي، وفي روايته عن الحسن كلام عن محمد بن سيرين، وأبناء سيرين كلهم علماء ويمثلون بهم في باب الأخوة والأخوات، محمد بن سيرين وحفصة بنت سيرين وأروى بنت سيرين وكريمة بنت سيرين وغير ذلك. عن عبيدة وهو السلماني عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق حبسونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا، متفق عليه. وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والدارمي. وهذا الحديث حكم في تسمية صلاة العصر بالصلاة الوسطى، وقد اختلف العلماء في الصلاة الوسطى، فذهب بعضهم إلى أنها الصبح، وذهب بعضهم إلى أنها الظهر، وذهب بعضهم إلى أنها العصر، وذهب بعضهم إلى أنها المغرب، وذهب بعضهم إلى أنها العشاء، وذلك أن كل صلاة يصلح أن تكون وسطى. لكن هذا الحديث حكم في المسألة، حبسونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. وهكذا في قراءة عائشة رضي الله عنها وسيأتي، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر. وفيه جواز الدعاء على الكافرين، وفيه إثبات عذاب القبر من قوله ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. قال النووي الذي يقتضيه الأحاديث الصحيحة أنها العصر وهو المختار، وقال ما وردي نص الشافعي أنها الصبح وصحت الأحاديث أنها العصر، فكأن هذا هو مذهبه لقوله إذا صح الحديث فهو مذهبي، واضرب مذهبي عرض الحائط. وقال الطيبي وهذا مذهب كثير من الصحابة والتابعين، وإليه ذهب أبو حنيفة وأحمد وداود والحديث نص فيه، وقيل الصبح عليه بعض الصحابة والتابعين وهو مشهور مذهب مالك الشافعي، وقيل الظهر، وقيل المغرب، وقيل العشاء، وقيل أخفاها الله تعالى في الصلوات كليلة القدر وساعة الإجابة في الجمعة انتهى، وقيل صلاة الضحى أو التهجد أو الأوابين أو الجمعة أو العيد أو الجنازة، وكل هذه الأقوال مرجوحة. وبالسند المتصل حدثنا القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أبي يونس مولى عائشة رضي الله عنها أنه قال أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا، وقالت إذا بلغت هذه الآية فآذني، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فلما بلغتها آذنتها أي أخبرتها، فأملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين، فكان عطف الشيء على نفسه، وصلاة العصر من عطف الشيء على نفسه. ثم قالت عائشة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه مسلم وهو عند الترمذي والنسائي وأحمد ومالك في الموطأ. قوله وصلاة العصر بالواو الفاصلة، وهي تدل على أن الوسطى غير العصر، لأن العطف يقتضي المغايرة، ويجيب بوجوه، أحدها أن هذه القراءة شاذة ليست بحجة ولا يكون لها حكم الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ناقلها لم ينقلها إلا على أنها قرآن، والقرآن لا يثبت إلا بالتواتر بالإجماع، وإذا لم يثبت قرآنا لا يثبت خبرا. قاله النووي وثانيها أن يجعل العطف تفسيريا فيكون الجمع بين الروايات، وثالثا أن تكون الواو فيه زائدة، ويؤيده ما رواه أبو عبيد بإسناد صحيح عن أبي بن كعب أنه كان يقرأها الصلاة الوسطى صلاة العصر، وهذا هو أرجح المذاهب. قالت عائشة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الباجي يحتمل أنها سمعتها على أنها قرآن ثم نسخت، كما في حديث البراء الذي رواه مسلم، فلعل عائشة لم تعلم بنسخها، اعتقدت أنها مما نسخ حكمه وبقي رسمه. ويحتمل أن ذكرها أنه ذكرها صلى الله عليه وسلم على أنها من غير القرآن لتأكيد فضيلتها فظنتها قرآنا، فأرادت إثباتها في المصحف، لذلك قاله الزرقاني في شرح الموطأ. بل يحتمل أنها سمعتها من القرآن، إلا أنه لم يثبت في المصحف الجامع، فيستدل بدلالتها على أن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى ولا تقرأ بها في الصلاة ولا في القرآن، وقوموا لله قانتين أي طائعين. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن المثنى وهو أبو موسى العنزي، قال حدثنا محمد بن جعفر وهو غندر، قال أخبرنا شعبة قال حدثني عمرو بن أبي حكيم قال سمعت الزبرقان يحدث عن عروة بن الزبير عن زيد بن ثابت قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين، يعني صلاة العصر. قبلها صلاة الفجر والظهر وبعدها صلاة المغرب والعشاء. وبالسند المتصل حدثنا الحسن بن ربيع قال حدثنا ابن المبارك وهو عبد الله عن معمر عن ابن طاووس هو عبد الله عن أبيه طاووس وابن كيسان عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك ومن أدرك من الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك. متفق عليه وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد وهو عند مالك في الموطأ. ومعنى ذلك أن من شغل عن الصلاة ثم شرع فيها قبل أن تغرب الشمس فكان كمن صلاها في وقتها لأنه أدرك شيئا من الوقت. قال الحافظ الإدراك الوصول إلى الشيء فظاهره أنه يكتفي بذلك وليس ذلك مراد بالإجماع، يعني ما يكتفي بالركعة لابد أن يضيف إليها البقية. فقيل يحمل على أنه أدرك الوقت، فإذا صلى ركعة أخرى فقد كملت صلاته، وهذا قول الجمهور قد صرح بذلك في رواية الدروردي عن زيد بن أسلم أخرجه البياقي من وجهين. ولفظ من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس ركعة بعد ما تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة. وللبيهقي من وجه آخر من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس ليصلي إليها أخرى، ويأخذ من هذا الرد عن الطحاوي حيث خص الإدراك باحتلام الصبي وطهر الحائض وإسلام الكافر ونحوها، وأراد بذلك نصرة مذهبه في أن من أدرك من الصبح ركعة تفسد صلاته لأنه لا يكملها إلا في وقت الكراهة. وادعى بعضهم أن حديث النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس ناسخة لهذا الحديث، وهي دعوة يحتاج إلى دليل، فإنه لا يصار إلى نصف الاحتمال. والجمع بين الحديثين ممكن بأن يحمل أحاديث النهي على ما لا سبب له من النوافل، ولا شك أن التخصيص ممكن، فلا شك أن التخصيص أولى من ادعاء النسخ. ومفهوم الحديث أن من أدرك أقل من ركعة لا يكون مدركا للوقت انتهى. الصحيح أن من شغل أو نام أو نسي فوقت صلاته حين يذكرها. قال أبو السناد المتصل حدثنا القعنبي عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن وهو مولى الحرقة أنه قال دخلنا على أنس بن مالك رضي الله عنه بعد الظهر فقام يصلي العصر، فلما فرغ من صلاته ذكرنا تعجيل الصلاة أو ذكرها، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافقين تلك صلاة المنافقين تلك صلاة المنافقين، يجلس أحدهم حتى إذا اصفرت الشمس فكانت بين قرن شيطان أو على قرن شيطان قام فنقرها أربعة لا يذكر الله عز وجل فيها إلا قليلا. أخرجه مسلم وهو عند الترمذي والنسائي وأحمد. وفي هذا دليل على التبكير بصلاة العصر. وأنس بن مالك رضي الله عنه ينكر على بني أمية إذ أنهم في ذلك الزمان كانوا يؤخرون العصر، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنتم يا أبا ذر إذا كانت عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال ما ترى يا رسول الله؟ قال صل الصلاة لوقتها ثم صلوا معهم تكن لكم نافلة. وفيه إثبات الشياطين وأن لها قرون، وفيه ذم التشبه بالمنافقين، وفيه فضيلة الصلاة في أول وقتها، وفيه كراهية نقر الصلاة، وعلى الإنسان أن يطمئن فيها. وبالسند المتصل حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. متفق عليه وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد ومالك في الموطأ وهو عند الدارمي. ومعنى ذلك أن الذي يترك صلاة العصر متعمدا يخسر خسرانا عظيما. ومعنى وتر أي نقص أو سلب فبقي وترا فردا بلا أهل ولا مال يريد، فليكن حذره من فوتها كحذره من فوت أهله وماله. قال أبو داود وقال عبيد الله بن عمر أوتر، واختلف على أيوب فيه. وقال الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتر. وعبيد الله بن عمر أحد الفقهاء السبعة. جاء الحديث من طريقه بلفظ أوتر، فمعنى أوتر كأنه هناك من تسبب في خسرانه، ومعنى وتر أنه هو الذي خسر ونقص أمره، والمعنى متقارب. واستدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على تكفير تارك الصلاة. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمود بن خالد قال أخبرنا الوليد قال أخبرنا أبو عمرو يعني الأوزاعي، والوليد هو ابن مسلم مدلس تدريس التسوية، ومدلس التسوية يشترط أن يصرح في شيخه وشيخ شيخه. وأبو عمرو هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، وذلك أن ترى ما على الأرض من الشمس صفراء، قال ضعيف لعنعنة الوليد. ثم أيضا هو مقطوع من قول الأوزاعي، هو عبارة عن تفسير. أي فوات العصر، واختلف بمعنى الفوات في هذا الحديث، فقال ابن وهب هو في من لم يصليها في وقتها المختار، وقيل بغروب الشمس. وفي موطأ ابن وهب قال مالك تفسيرها ذهاب الوقت، وهو محتمل للمختار وغيره. وأخرج عبد الرزاق هذا الحديث عن ابن جريج عن نافع وزاد في آخره: قلت للنافع حتى تغيب الشمس؟ قال نعم. قال الحافظ: تفسير الراوي إذ كان فقيها أولى من غيره. قال السيوطي: ورد مرفوعا، أخرجه ابن أبي شيبة عن هشام عن حجاج عن نافع عن ابن عمر مرفوعا: من ترك العصر حتى تغيب الشمس من غير عذر فكأنما وتر أهله وماله. وقال الأوزاعي: فواتها أن تدخل الشمس صفرة، كما روى عنه المؤلف. قال الحافظ بن حجر: ولعله على مذهب الأوزاعي في خروج وقت العصر. قال: باب في وقت المغرب. إذن تبين لنا أن وقت العصر المختار والأفضل أن يشرع فيها حين يصير ظل كل شيء مثله، ثم آخر الوقت المختار أن يصير ظل كل شيء مثليه، ثم بعد ذلك وقت الكراهة. باب في وقت المغرب. وبالسناد المتصل: حدثنا داود بن شبيب قال حدثنا حماد عن ثابت البناني، وحماد هو ابن سلمة عرف بشيخه، عن أنس بن مالك قال: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نرمي فيرى أحدنا موضع نبله. متفق عليه، وأخرجه ابن ماجه وأحمد. ومعنى هذا أنهم كانوا يبكرون بصلاة المغرب، لا يطيلون فيها القراءة ولا يؤخرون فيها الصلاة. وما حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالأعراف فهو حادثة عين، وهكذا صلى بالطور والمرسلات، وإلا فغالب صلاة المغرب أنها على القصر. قال أبو هريرة رضي الله عنه: كان يقرأ في المغرب بقصار مفصل. وانتشر التطويل بين أهل السنة والجماعة، وذلك بسبب ما كان في دماج من التطويل، وإلا فالأصل أن صلاة المغرب هي أقصر الصلوات، ولا بأس أن يقرأ أحيانا بمثل الطور وأحيانا بمثل المرسلات. وإن كان هناك من يتحمل وقرأ مرة مثل الأعراف لا حرج، لكن أن يجعل ديدنا في التطويل هذا غير صحيح. وفيهم عليه الصحابة رضي الله عليهم من استخدام النبل ونحوه والتمرن على الجهاد وغيره. قال أبو السند المتصل: حدثنا عمرو بن علي وهو الفلاس عن صفوان بن عيسى عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب ساعة تغرب الشمس إذا غاب حاجبها. متفق عليه، خرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد الدارمي. أظن هذا أول حديث يمر معنا لسلمة بن الأكوع عداء الصحابة، وكان فارسا شجاعا. قوله: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب ساعة تغرب الشمس، كانت تفيد اللزوم والاستمرار. ساعة تغرب الشمس أنه يبكر بها في أول وقتها إذا غاب حاجبها، أي سقطت. وبالسناد المتصل: حدثنا عبيد الله بن عمر لعله القواريري قال أخبرنا يزيد بن زريع قال أخبرنا محمد بن إسحاق ابن يسار صاحب السيرة مدلس إلا إذا حدث بالتصريح إذا صرح بالتحديث فهو حسن الحديث. حدثني يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله وهو اليزني أبو الخير قال قدم علينا أبو أيوب غازيا وعقبة بن عامر يومئذ على مصر فأخر المغرب فقام إليه أبو أيوب فقال ما هذه الصلاة يا عقبة؟ فقال شغلنا. قال أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال أمتي بخير وقال على الفطرة ما لم يؤخر المغرب إلى أن تشتبك النجوم. وفي هذا الحديث رد على الشيعة الذين لا يستجيزون الأذان إلا إذا غرب إذا رأوا النجم. وأما حديث أبي بصر الغفاري عند مسلم ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد فليس فيه أنه اشترط انتظار طلوع النجم وإنما معناه أن يتيقن دخول الليل. قال وقد عكست الرافضة الفضيلة فجعلت وقد عكست الروافض القضية فجعلت تأخير المغرب لاشتباك النجوم مستحبا والحديث يرده. وأما الأحاديث الواردة في تأخير المغرب إلى قرب سقوط الشفق فكان لبيان جواز التأخير وفيه أن علو هذه الأمة بملازمة هدي النبي صلى الله عليه وسلم والفطرة هي دين الله الذي أوحاه إلى أنبيائه ورسله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وفيه خطر تضييع الصلاة أو إخراج الصلاة عن وقتها المختار. قال باب في وقت العشاء الآخرة قيل فيها العشاء الآخرة لبيان أنها ليست المغرب لأنهم يسمون المغرب والعشاء بالعشاءين. قال حدثنا مسدد وهو ابن مسرحة قال أخبرنا أبو عوانة وهو الضاح اليشكري عن أبي بشر وهو جعفر بن أبي وحشية عن بشير بن ثابت عن حبيب بن سالم عن نعمان بن بشير رضي الله عنه من صغار الصحابة قال أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة صلاة العشاء الآخرة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر لثالثة خرجه الترمذي والنسائي وأحمد. وسقوط القمر لثالثة ربما يكون بعد ساعتين أو ثلاث ساعات من غروب الشمس فهذا ليس على المداومة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخر الصلاة ثم قدمها. قال وفي السند المتصل حدثنا عثمان بن أبي الشيبة قال أخبرنا جرير عن منصور عن الحكم عن نافع عن عبد الله بن عمر قال مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده فلا ندري أشيء بلغه أم غير ذلك. فقال حين خرج أتنتظرون هذه الصلاة لولا أن تثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة. ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة. أخرجه البخاري بنحوه وأخرجه مسلم وهو عند النسائي وأحمد. وهذا حديث عظيم في بيان سنية تأخير صلاة العشاء إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمها مراعاة لحال المصلين فإن الإنسان ربما تغلبه عينه أو ربما يشغل عن ذلك. وفيه أن الإنسان إذا أصاب فضيلة له أن يعلم من شهدها معه حتى يكون أوقع في نفوسهم للاستمرار عليها والمداومة عليها. وفيه شفقة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته حيث ترك بعض المحبوبات عنده خشية على أمته فنهاهم عن الوصال خشية على أمته وحذرهم الدنيا خشية على أمته وترك قيام رمضان جماعة خشي على أمتي أن تفرض عليهم، ولم يأمر بالسواك عند كل صلاة خشي أن يفرض على أمته. قال أبو السند المتصل: حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي قال أخبرنا أبي قال أخبرنا حريز وهو ابن عثمان، قيل في ترجمته مشايخ حريز كلهم ثقات، ومع ذلك قال شيخنا يحيى حفظه الله: تتبعنا بعض مشايخه فوجدناهم ضعاف. والسبب في ذلك أن الشيخ إنما ينبل ويميز بين المشايخ إذا كبر واستفاد، وإلا في أول الأمر فإنه يطلب العلم عند كل أحد. عن راشد بن سعد عن عاصم بن حميد السكوني أنه سمع معاذ بن جبل يقول: أبقينا النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العتمة فتأخر حتى ظن الظان أنه ليس بخارج، والقائل منا يقول: صلى، فإن لك ذلك حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا له كما قالوا، فقال: اعتموا بهذه الصلاة، فإنكم قد فضلتم بها على سائر الأمم ولم تصلها أمة قبلكم. هذا الحديث يخالف بقوله اعتموا حديث ابن عمر: ليغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم بالعتمة فإنها العشاء. وقد جاءت الأحاديث بتسميتها العتمة، وجاءت الأحاديث بتسميتها العشاء، وسميت بالعتمة لأنها تقع في هذا الوقت، وبالعشاء لأنها تقع في العشي. ومع ذلك لو ترك هذا اللفظ فهو أحسن، مع أنه يجوز أن تسمى به العشاء. قال: قوله هذا وقت الأنبياء من قبلك، وهي والله أعلم أن صلاة العشاء كانت تصليها الرسل نافلة لهم، أي زائدة ولم تكتب على أممهم كالتهجد، فإنه وجب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجب علينا. وقال أميرك: يحتمل أنه أراد أنه لم تصليها على النحو الذي تصلونها من التأخير وانتظار الاجتماع في وقت حصول الظلام وغلبة النوم على الأنام. هذا الحديث يحتاج إلى نظر في ترجمة راشد بن سعد وعاصم بن حميد السكوني. قال أبو السند المتصل: حدثنا مسدد أخبرنا بشر بن فضل قال أخبرنا داود بن أبي هند عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العتمة فلم يخرج حتى مضى نحو من شطر الليل، فقال: خذوا مقاعدكم، فأخذنا مقاعدنا، فقال: إن الناس قد صلوا وأخذوا مضاجعهم، وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة، ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل. خرجه النسائي وابن ماجه، والحديث في الباب، إذ أنه قد جاء في الصحيحين عن ابن عمر وعمر وأنس وعائشة وابن عباس في الصحيحين وفي بعضهما، وجاء هنا كما ترى عن بعضهم. وفيه فضيلة انتظار الصلاة وهو من الرباط، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلك من الرباط، وفيه مراعاة حال الضعيف وحال المريض. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعثمان بن أبي العاص: أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم. قال باب في وقت الصبح. وبالسند المتصل: حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بنت عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت رضي الله عنها أنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفهن ما يعرفن من الغلس. متفق عليه، وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد ومالك في الموطأ والدارمي. وهذا حديث عظيم فيه ما عليه نساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء المسلمات من العفة والتستر، وفيه التبكير بصلاة الصبح. وسيأتي الجمع بينه وبين حديث أصبحوا في الصلب فإنه أعظم لأجوركم. ما يعرفهن من ما يعرفن من الغلس أي لأنه يصلي في أول الوقت وكذلك مع تلفعهن بالمروض. وإلا فقد تقدم في حديث أبي برز الأسلمي فينصرف أحدنا وهو يعرف جليسه. قال أبو سند متصل حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال أخبرنا سفيان عن ابن عجلان عن عاصم بن عمرو بن قتادة بن النعمان عن محمود بن لبيد وهو من صغار الصحابة عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبحوا في الصبح فإنه أعظم لأجوركم أو أعظم للأجر. أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والدارمي. قال ابن الأثير في النهاية يصلوها عند طلوع الصبح. قال أصبح الرجل إذا دخل في الصبح انتهى. قال السيوطي بهذا يعرف أن رواية من رواه بلفظ أسفروا بالفجر رواية بمعناه أنه دليل على أفضلية التقليص بها لا على التأخير إلى الإسفار انتهى. قال الخطابي وتأول حديث رافع بن خديج على أنه أراد بالإصباح والإسفار أن يصليها بعد الفجر الثاني. وجعلوا مخرج الكلام فيه على مذهب مطابقة اللفظ وزعموا أنه يحتمل أن يكون أولئك القوم لما رأوا بتعجيل الصلاة جعلوا يصلونها بين الفجر الأول والفجر الثاني طلبا للأجر في تعجيلها ورغبة في الثواب. فقيل لهم صلوها بعد الفجر الثاني وأصبحوا بها إذا كنتم تريدون الأجر فإن ذلك أعظم لأجوركم. فإن قيل وكيف يستقيم هذا ومعلوم أن الصلاة إذا لم يكن لها جواز لم يكن فيها أجر. قيل أما الصلاة فلا جواز لها ولكن أجرهم فيما نواه ثابت كقوله عليه الصلاة والسلام إذا تهجد الحاكم فأخطأ فله أجر. ألا تراه إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر. ألا تراه أنه عليه السلام قد أبطل حكمه ولم يبطل أجره. وقد قيل إن الأمر بالإسفار إنما جاء في الليالي المقبرة وذلك أن الصبح لا يتبين فيه جدا وأمرهم فيها بزيادة التبين استظهارا باليقين في الصلاة انتهى. قال الطحاوي معنى قوله صلى الله عليه وسلم أصبروا بالفجر أي طولوها بالقراءة إلى الإسفار وهو إضاءة الصبح انتهى. إذن هناك ثلاثة مذاهب. المذهب الأول التقليص بصلاة الفجر والمراد بأسفروا أي ادخلوا فيها بعد أن تتأكدوا من دخول الفجر. الأمر الثاني الصلاة عند الإسفرار وهذا مذهب الحنفية من إليه. المذهب الثالث أنه يبدأ بها بغلس وينتهي بها مع الإسفرار وذلك بسبب التطويل. بهذا نكون قد انتهينا بحمد الله عز وجل من الدروس المتعلقة بالسرد في سنن أبي داود وسنرجع إلى درسنا الأسبوعي إن شاء الله فيه. والحمد لله قد قطعنا شوطا طيبا. نسأل الله أن يبارك في الأوقات. إلى هنا بارك الله فيكم.